السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، سأجيب بما يسمح به وقت البرنامج، ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى وقوته، ومستعينا به سبحانه وتعالى ومتوكلا عليه. أبدأ الأسئلة بسؤال الأخت أم محمد من قطر، تقول: الوالدة حفظها الله تملك 180 رأس من الغنم، هل عليها زكاة علما بأنها تصرف على الطعام وعلى الرعيان وكل ما يلزم؟ أختي أم محمد من قطر، بارك الله فيك، كأنك تسألين عن حكم زكاة بهيمة الأنعام المعلوفة، هذا اللي يظهر لي من سؤالك. عموما أخت الفاضلة، بالنسبة لزكاة بهيمة الأنعام، اختلف العلماء هل الزكاة تكون في السائمة والمعلوفة أم أن الزكاة تكون في السائمة. ما معنى السائمة؟ السائمة هي التي ترعى الحول كله أو أغلبه، يعني ما يصرف عليها صاحبها، وإن صرف يصرف يعني في حدود 6 أشهر 5 أشهر فقط، هذه يسمونها السائمة. أما المعلوفة لا، هي التي يشتري لها العلف الشعير، ويشتري لها بقية أنواع الأعلاف ويصرف عليها، وفي راتب للراعي مثلا أو الرعيان، هذه يسمى المعلوفة. الراجح أختي أم محمد، الراجح من قولي أهل العلم أن الزكاة لا تجب في المعلوفة، المعلوفة اللي يتعب عليها الإنسان ويصرف عليها أغلب الحول، يعني 7 أشهر 8 أشهر السنة كلها، هذا ما عليه زكاة، ما فيها زكاة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: في سائمة الإبل كذا، في سائمة الغنم كذا. واضح؟ بارك الله فيك ورضي عنك. أم عبد الهادي من الإمارات تقول: أنا حامل وود أن أسمي طفلي باسم صحابي، لكن والدتي تريد أن تسميه باسم عصري، تقول: هل يمكنك أن تخبرني ماذا أفعل وما هي التوصيات بالأسماء؟ أختي أم عبد الهادي من الإمارات، بارك الله فيك ويسر الله ولادتك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة الطيبة، وأن ينبت هذا الطفل نباتا حسنا، وأن يجعله من حفظة كتابه سبحانه وتعالى. أختي الفاضلة، لا بد أن نعلم مجموعة من المسائل. أولا، بالنسبة للتسمية، هي من حق الأب، التسمية تسمية المولود سواء كان ذكر أو أنثى من حق الأب، بمعنى إذا اشتجر واختصم الزوجان فالمرجع الأب هو الذي يسمي، هذا نص عليه العلماء، نصوا عليه، ولذلك إذا اختلف الزوجان في التسمية فالمرجع الأب، إذا تعاونا واتفقا وتشاورا هذا راجع لهم. واضح؟ وجرت العادة في الغالب أنهما يتشاوران ويعني يتفقان على اسم معين وما في أي خلاف، لكن لو حصل خلاف فالمرجع الأب. واضح؟ المسألة الثانية، والدتك ليس لها الحق أن تتدخل في تسمية المولود، سامحيني قولي لها الكلام هذا، ما لها حق. يعني الآن سبحان الله، يعني بعض الأسر فيها استقرار وفيها يعني تفاهم بين الزوجين، طرف ثالث خارجي من جهة أهل الزوج أو من جهة أهل الزوج يتدخلان ويعكران صف الحياة. يعني الآن مثلا والدتك لو زوجك رفض قال: لا أنا ما بسمي الاسم هذا، وش بيصير؟ يعني أقل شيء أقل شيء سيكون هناك حزازة في النفوس، هذا أقل شيء، ويمكن الوالدة تقاطعكم بعد، ما له علاقة. لا تحشر نفسها بشيء مهم من حقها، لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا. واضح؟ كل والدة سامحيني تشير عليكم إشارة ما فيها شيء، تقول: والله سموا فلان سموا كذا من الأسماء الطيبة العصر، طيب ما في بأس، لكن تقول: لا ما تسمينا كذا تسمينا كذا، لا ليس من حقها. المسألة الثالثة أختي الفاضلة، أنت لابد أن تسمعي لزوجك، إذا قال والله أنا أبغى أسميه الاسم الفلاني وتقترحين عليه، وأغلب الأزواج عنده من سعة الصدر وعنده من يعني الرحابة أنه يتقبل هذا الشيء. يبقى قضية ما هي أفضل الأسماء. أفضل الأسماء كما جاء في الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ها، هذه أحب الأسماء إلى الله عز وجل. قال وأصدقها حارث وهمام، حارث وهمام. وفي حديث ضعيف أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد، يعني عبد لله، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد القادر، عبد مثلا العليم، ها، عبد وهكذا. وحمد يعني محمد، أحمد، محمود، ها، هذه الأسماء. لكن هل يمنع أنك تسمين بغير هذه الأسماء؟ لا، ما يمنع. النبي عليه الصلاة والسلام لما ولد له إبراهيم بشر الناس، قال ولد لي الليلة سميته باسم أبي إبراهيم، إبراهيم. وحث النبي عليه الصلاة والسلام على التسمية بأسماء الأنبياء، نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وأيضا موسى وعيسى وأيوب، أسماء كثيرة للأنبياء. ولا يمنع أيضا من التسمية بالأسماء المعاصرة، يعني مثلا الصحابة، من الصحابة من سمى ابن سعد، ومنهم من سمى ابنه مصعب، ومنهم من سمى ابنه، أسماء كثيرة. يعني لو جئنا نقرأ نجد بأنهم سموا سالم، سالم بن عبد الله بن عمر مثلا. فالمقصود بارك الله فيك المرجع الزوج، وأنا أجزم يقينا بأنك أنت ووالدتك إذا سمع الزوج بأن والله الأمر إليك بشاوركم. أما قضية والله تفرض الوالدة سامحين، يقول الوالدة لا تتدخل حتى لا تعكر صفوة حياتك. أبو محمد من بريطانيا يقول أريد أن أدخل شراكة في دكان مع صديق، لكن المحلات تعتمد كثيرا على السجائر الإلكترونية لجلب الزبائن، وأن رافض هذه الفكرة تماما وهو مصر. هل يجوز لي أن أدخل معه شراكة على أن أشترط عليه أن تكون أي فلوس أو أرباح من السجائر الإلكترونية في حصالة خاصة به، ولا دخل يدخل علي شيء منها؟ أبو محمد من بريطانيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه. أخوي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأنا ذكرت لك هذا من باب أبين لك بأن هذا أقل ما يمكن أن يقال شبه، زيادة على التعاون على الإثم. والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وصاحبك هذا ممكن لا يقف عند هذا الحد. ولذلك يا أخي الفاضل الحمد لله السوق مفتوح والأنشطة التجارية كثيرة، والأشخاص الذين يعني لديهم ورع وتقوى كثر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. فلا أنصحك يا أخي الفاضل أن تشترك معه حتى لو اقترحت عليه ذلك، لأنك أنت الآن شريك له في هذا المحل. يعني الدخان والسجائر الإلكترونية تباع تحت سقف دكانكم، فلذلك تنتبه. والحمد لله مثل ما ذكرت لك الأنشطة كثيرة. الأخت أمت الله من السعودية بارك الله فيها تقول حدث يعني أمر أريد الحكم الشرعي. ابني تعرف على بنت وأراد أن يخطبها، وهي في بلد يعني في بلد، ونحن في بلدنا الأم، نحن مغتربين أصلا يعني في السعودية. تقول وأنا لم أكن موافق، لكن تحت الضغط، ضغط الإبن وإصرار البنت، حضرت أمها للحج وقابلتها وخطبتها له دون قناعة مني لأسباب عديدة. وبعد يعني ذكر المهر وقراءة الفاتحة على الكاميرا مع الرجال يعني هم في بلدهم، بقي موقفي كما هو أني غير متقبل الفتاة، وفكر ابني بالسلبيات التي كنت أوضحتها له، وقال لن أكمل المشوار لأن السلبيات أكثر من الإيجابيات، وفهمها الموضوع ونوى الانفصال. سؤالي هل علي ذنب أني مشيت معه وخطبتها والآن تراجعنا، إلى آخر ما ذكرت. أختي أمت الله من السعودية تقولين بأنك مقيمة في السعودية، وذكرت بأن ابنك تعرف على فتاة من بلدكم الأصلي ويعني أصر على خطبتها وأنت غير مقتنعة، وبعدين جاءت أمها إلى الحج وقابلتيها وحصل ما حصل، الآن بدأ الولد يفكر بالسلبيات اللي أنت ذكرتيها، تسألين تقول هل أنا آثمة؟ أنت لست بآثمة أخت الفاضل، بدليل أنك أنت وافقتي تذهبين مع ابنك لخطبتها مع بيانك له أن هناك سلبيات، بعدين ابنك رجع إليه عقله وبدأ يفكر بالسلبيات ورأى بأن هذه الفتاة لا تصلح له، الحمد لله ما دام يعني قرر يعني أنه لا يستمر هذا قدر الله سبحانه وتعالى. يبقى قضية الأحكام الثانية، إذا كان عقد عليها فلها نصف المهر وليس عليها العدة، أما إذا كان مجرد خطوبة يعني حاول أنه يرضيها ببعض الشيء، ببعض المال أو ببعض الهدايا يعني تطيبا لخاطرها، لأن طبيعي جدا أنه يعني البنت أدخل عليها ابنك أدخل عليها حزنا وأسفا، ها فيرضيها ببعض الهدايا. عموما أنت ما دام أنك ولله الحمد صادقة وذكرت السلبيات اللي فعلا يعني شيء واقعي وليس شيء موهوم، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أبو صالح من الشارقة يقول عندي مشروع لشراء شركة تأجير معدات ترفيهية للأطفال مثل الزحاليق المنفوخة وبرك الكرات والطاولات والكراسي، وبعض العملاء يستخدمون هذه لتنظيم أعياد ميلاد أطفالهم، علما بأن عملي يقتصر فقط على التوصيل والتركيب ثم العودة لاحقا للفك، هل يجوز لي قبول مثل هذه الطلبات؟ أخوي الفاضل أبو صالح من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا العمل الذي وصفته وذكرته من الأعمال المباحة من حيث الأصل، أعمال مباحة، وكون والله الآن طلبوا منك أنك تركب لهم ألعاب الأطفال هذه مثل ما ذكرت الزحاليق وكرات الماء والأحواض وكذا، ما عليك شيء ولله الحمد، بالنسبة لك أنت هذا عملك مباح ولله الحمد ولا شيء عليك في هذا. أم عبد الرحمن من السعودية تقول إذا الأب قال لزوج ابنته يرد المهر تكرما منه ولم يرجع للشرع في هذا الأمر، هل يلزمه رد المهر والزوج هو من طلق من نفسه وما أجبرنا على الطلاق يعني، وهل كلمة الأب ملزمة شرعا؟ أختي أم عبد الرحمن كأنك تقصدين بأنه حصل خلاف بين ابنتك وزوجها وبعدين قام الأب وقال للزوج هذا قال احنا بنرجع لك المهر وطلق، يعني هذا اما ان يعني هو اخذ على اعتبار ان هذا خلع او على ان هذا وعد، واضح؟ فاذا اخذ الزوج هذا على انه خلع وفعلا سجل هذا في المحكمة نعم له حق الحق في هذا، يعني المهر يرجع الى الزوج اذا حصل خلع. أما إذا قال لا هو وعد من الأب قال طلق وأنا برجع لك المهر فهذا وعد، وأعتقد بأن يعني المؤمن يفي بوعده لأن عدم الوفاء بالوعد هذا من صفات المنافقين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول آية المنافق ثلاث، يعني علامة المنافق ثلاث، ومنها ذكر منها إذا وعد أخلف، فكيف يعني بيكون موقف زوجك أمام زوج ابنتك ووعده بأن يرد لها المهر؟ أعتقد قبيح، ما يكون يعني الموقف سليم، فلذلك قولي له يرد المهر، وإن كان طبعا جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن هذا على الاستحباب وليس على اللزوم، إلا مذهب فقهي من المذاهب الفقهية يرى بأن الوعد ملزم. لذلك أنا أنصحك يا أختي الفاضلة ما دام أن الأب هو الذي قال له طلق البنت وأنا برد لك المهر، يرجع المهر له ويظهر بصورة الإنسان اللي عند كلمته مثل ما يقولون عند كلمته، قال له إذا طلقت برجع لك المهر، يعني لا يلزمه ذلك، هذا وعد حقيقة خاصة وأنه مترتب على فرقة بين زوجين. يعني الآن طبعا أتكلم لا على أنه خلع، لا على أنه وعد، واضح؟ بارك الله فيك. محمد من مصر يقول أنا دائما يا شيخ عندي تفكير غير إرادي في الطلاق، أتكلم في نفسي وأحلف في الطلاق وكل أوقاتي حتى وأنا أقرأ القرآن وأنا أصلي، يعني يأتيني مثل هذا الأمر، يعني أصبحت مخيلتي وحياتي جحيم حتى في منامي، يعني عندي هذا الشيء إلى آخر ما ذكر، يقول هل يقع الطلاق؟ محمد من مصر بارك الله فيك ورضي عنك، صلى الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وأسأله جل وعلا أن يبعد عنك شر الشيطان وتلبيسات الشيطان وتوهين الشيطان. أخوي الفاضل، أنت لازم تعلم قضية ولازم تقتنع بها، أنت لديك وسواس، لازم تقتنع بهذا، ولا تغالط الحقائق والواقع ولا تقول لا أنا سليم، لا أنت لست بسليم. لماذا أقول هذا الكلام؟ حتى تقتنع بأنك لديك مرض وسواس، لابد أن تعالج نفسك، لابد أن تعالج نفسك. واضح؟ يعني مثلا لو أن الآن مريض ذهب إلى طبيب والطبيب اكتشف بأن عنده مرض، وهذا المرض إذا ما أخذ له علاج ودواء ممكن يموت مثلا. طيب إذا سكت الطبيب عن هذا المريض، قال لا أمورك طيبة وروح، هو يعلم عنده مشكلة في الكبد، عنده مشكلة في الكلى، عنده مشكلة في الدم، عنده مشكلة في كذا، الطبيب خاين، صح ولا لا؟ الجميع كل عاقل على وجه الأرض يتفق بأن هذه خيانة. كذلك المفتي وطالب العلم والمتصدي يعني حل مشاكل الناس، إذا جاء شخص وشرح له قضية مثل قضيتك هذه، ما يجوز يقول يطبطب على ظهره ويقول له لا ما طلقت امرأتك وتوكل على الله. صحيح ما طلقت امرأتك، لكن أنت مريض، لازم تفهم هذا الشيء. طيب لماذا أقول لك مريض؟ حتى تعالج نفسك. والعلاج له طريقين، الطريق الأول الرقية الشرعية، والطريق الثاني العيادات النفسية، والجمع بينهما حقيقة شيء طيب. فتذهب إلى طبيب من أطباء علم النفس أو المتخصصين بالأمور النفسية والعقلية، وتشرح لقضيتك، يعطيك بعض الأدوية المهدئة المناسبة مع الرقية، يكون عندك أنت استعداد نفسي وبدني وعضوي إلى سبحان الله أن تتأثر بهذه الرقية، ترقي نفسك أو أحد يرقيك، وتكتشف بعد ذلك بأنك كنت تعيش حالة من الوهم وحالة من عبث الشيطان بك، وتنجو من هذا ولله الحمد. لأنك أنت إذا بقيت بهذا في هذه الحالة لن تقف عند حد، إذا خلصت من مسألة الطلاق سيتطور معك الأمر إلى أمور أخرى غير محمودة. بارك الله فيك ورضي عنك، أسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وأن يعيذك من شر الشيطان وتوهينه ومكره وكيده. ولذلك أنا أوصيك يا أخي الفاضل بأن تنتهي زوجتك على ذمتك ولله الحمد، هذه كل أوهام. وقد حتى لو قدر الله وأنت في هذه الحالة صدر منك شيء، القاضي قد يقول لك ما يقع طلاقك لأنك أنت في حالة غير وعي. ممكن القاضي أو المفتي اللي تذهب لي يقول لك أنت ما اللي صدر منك لغو، اللي صدر منك لغو ليس له قيمة، لا تلتفت إليه. واضح؟ فهذه نصيحتي لك، بارك الله فيك ورضي عنك. أمت الله من السعودية تقول والدتي كبيرة في السن ومريضة، ونحن نقوم عليها وعلى تلبية احتياجاتها من دون منة، تقول لها فضل علينا كبير، منذ بداية دراستنا في الكلية نعطيها المكافآت كاملة، ومن ثم رواتبنا كاملة، ولا نحصل إلا على القليل من الراتب الذي لا يسد عوزنا، بحكم شخصيتها القوية نخاف أن نقول لا. مع مرور الزمن أنشأت مباني بهذه الأموال، حاليا تعيش فترة مرض بعد جلطات وأمراض نفسية، وتريد أن تنقل جميع ما تملك باسم أشخاص لا نعرفهم، والسبب أنها لا تريد أن تعطينا أنا وإخوتي شيء، وتحاول بكل الطرق أن تذهب بأموالنا لشخص لا نعرفه. تأكدت من ذلك عن طريق تركيب كاميرا المراقبة خوفا عليها من الخدم الذين يخدمونها، سمعت أكثر مرة تردد هذا الكلام في جوفها، هل تعرف أناس؟ هي تعرف أناس كثر. تقول يعني مرة تم النصب عليها بسرقة 500,000 ريال، تسأل تقول يعني بماذا تنصحوننا وكيف نتعامل مع الوالد. أختي أمت الله من السعودية بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يختم لي الوالدة بخير. حقيقة اللي ذكرتي أختي الفاضلة يستوجب عليك أنت وإخوانك وأخواتك أن تزيدوا من جرعة الانتباه والاهتمام والمراقبة للوالدة، هذه أموال معصومة قد تذهب هكذا، وربما يكون هناك أناس يعني ممن تسلطوا عليها، أو أنهم أوهموها ببعض الأشياء مثلا، أو مارسوا عليها سحر. يعني لا تستغربي، أنا شخصيا مرت علي حالات أشخاص أسوياء عقلاء فضلاء، يعني سلط عليهم سحر أصبحوا يبذرون الأموال، هكذا يصرفون الأموال. حتى إن زوجة أحد هؤلاء الذين ابتلوا بالسحر، تقول أحيانا زوجها تذكر عن زوجها أنه يعطي مبلغ كبير لشخص يعني عادي من الأشخاص العاديين، يقول خذ هذا المبلغ، ذكرت أظن 700,000 أو شيء، فتبين في النهاية بأنه سحر، نسأل الله العافية والسلام، يعني قاموا بسحره حتى أصبح كالحمل الوديع ها أمام هذا، هذا موجود، هذا موجود، خاصة وأن قلت بأن نصب عليها 500,000، الآن تريد أن تحول جميع أملاكها إلى أشخاص ما تعرفونهم، فهذا يضع علامات استفهام ويجعلكم تنتبهون، واضح؟ لذلك أخت الفاضل أنا أقترح عليكم اقتراح، أنا ما أقول لكم والله هذا حكم شرعي ولا فتوى، اقتراح أنكم تجتمعون على كلمة سواء وتذهبون إلى المحكمة الشرعية وتطلبون الحجر على أموال الوالدة، الحجر عليها، يعني بعض الناس الآن يفهم الحجر عقوق وتسلط، مو بصحيح، ما كل الحجر عقوق، في حجر بالنسبة للشخص المريض، أنت تقول لوالدتك فيها جلطات، هذا حجر على أمواله، الآن الطفل الصغير محجور عليه لأنه عنده نقص حكمي، ما يتصرف في أمواله، المجنون ما يتصرف في أمواله، المريض بجلطات أو عنده زهايمر محجور عليها، فلذلك أخت الفاضل أنا أقترح عليك وأن تسرعوا في ذلك ولا تتأخرون حتى لا تذهب الأموال، تقومون برفع دعوى وتقوم المحكمة بالنظر في هذه القضية ويصدر أموالها الموجودة في المصارف، وما يتصرف حتى أنتم ما تستطيعون تتصرفون فيها حتى تلقى ربها عز وجل وبعد ذلك تكون تارك، هذه والله نصيحتي، أنت طلبت نصيحتي وطلبت الحكم الشرعي، أنتم بالمناسبة تبرون الوالدة بهذا، خاصة إذا هي ما شعرت بهذا العمل، ولما يعني تأتي اللجنة وتعرض الوالدة على الأطباء وتخرج تقارير طبية تفيد بحالتها مثلا، وأيضا الشيء اللي غير طبيعي إن الآن جالسة تكلم أناس ما تعرفونهم تقول سأنقل الأموال إليكم، ممكن سامحيني أقول ممكن المحكمة تكتشف بأن الوالدة صاحبة أيادي بيضاء والوالدة منفقة تنفق ما شاء الله إنفاق عظيم، ممكن هي تتواصل مع جمعيات رسمية تشرف عليها الدولة مثلا وتقول لهم والله أحول لكم هذه وقف لله، ممكن يعني ما نحن ما نذهب إلى الجانب المظلم لكن ممكن هذا. طيب من الذي يكتشف ذلك؟ الجهات الرسمية، المحكمة والجهات ذات العلاقة اللي تقوم يعني مراقبة هذه الأشياء. بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يجمعكم على خير. أم ناجي من اليمن تقول زوجها اشترى من والدها قطعة أرض، تقول وكتبها باسمي على سبيل الأمانة وليست لي، وزوجي لما طلبني الأرض عشان يبيعها أبي تقول رفض وغضب مني، هل أنا آثم لأني عصيت أبي وأطعت زوجي مع العلم أن أبي ميت وضميري الآن يؤنبني؟ يا أختي أم ناجي من اليمن بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لك أختي الفاضلة لك الأجر والثواب وليس عليك شيء في هذا، بارك الله فيك، بل هذا هو الواجب، وأنت بهذا العمل قمت بما يرضي الله عز وجل أولا، وأيضا نجيت الوالد من خطيئة لو بقيت يمكن يعذب في القبر بسببها، كونك أنت غصبت حق لزوجك وما تملكينه، زوجك وضع هذه الأرض باسمك أمانة لأمور قد تكون أمور رسمية أوراق حتى تنتهي، كيف تتسلطين على هذا؟ يعني هل كل ما وقع في اليد يصير حلال؟ هل كل ما وقع في اليد وسجل بالاسم يكون حلال؟ مو بصحيح الكلام هذا، فلذلك أختي الفاضل أنت لست آثمة بل أنت محسنة وأديت الأمانة، والله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وصلت الأمانة لزوجك والحمد لله رب العالمين، ولا تقلقي بارك الله فيك. أبو محمد عبد الرحمن من اليمن يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي بجوار الرجل إذا كانت الصلاة جماعة أو فرادى؟ أبو محمد من اليمن بارك الله فيك ورضي عنك، أولا يا أخي الفاضل بالنسبة للمرأة في الصلاة إذا صلت مع الجماعة فإنها تقف خلف الرجال ولا تقف أمامهم ولا بجوارهم ولا تقف بينهم. واضح؟ والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعته مليكة جدة أنس وصنعت له طعام قال قوموا فليصلي لكم. يقول أنس فقمنا إلى حصير قد اسود من طول ما لبس. يقول فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنا واليتيم خلفه، وفي لفظ أنا والغلام خلف أنس، والعجوز وراءنا، العجوز وراءنا. لهذا أخي الفاضل المرأة ما تصاف في الرجال، المرأة تصلي خلف الرجال. ولذلك لو اجتمع رجال والصبيان ونساء يكون الرجال خلف الإمام ثم الصبيان ثم النساء في الخلف. بارك الله فيك. سعيد طالب من دولة بنين يقول يا شيخ هل من السنة رفع الصوت بالذكر بعد التسليم؟ سعيد طالب من بنين بارك الله فيك، الجواب نعم، من السنة رفع الصوت بالذكر بعد الانتهاء من الصلاة، وقد ثبت هذا في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع صوته بالذكر بعد السلام، وكذلك ثبت عن الصحابة الكرام، وجاء من أوجه متعددة وطرق أيضا، حتى نص العلماء على أن من السنة رفع الصوت بالذكر بعد السلام، يعني بعد ما ينتهي المصلي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا من حيث الأصل. واضح؟ طيب، إذا كنت في بلد ينكرون رفع الصوت بالذكر ويرونه بدعة مثلا، أو يؤذون الشخص الذي يرفع صوته، خلاص تسر بالذكر ولله الحمد والمنة، لكن تبقى تعلم الناس وتوجه الناس وتقرأ عليهم ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تعليما. وهذا من الفقه يا سعيد بارك الله فيك، هذا من الفقه، يعني ليس كل ما يعرفه الإنسان يستطيع أن يطبقه، لابد من النظر المصلحي، ولابد من الفقه المقاصدي. فأحيانا أنت الآن قد تحصل سنة لكن ترتكب محرم. المحرم ما هو؟ الفرقة بين المسلمين، العداوة، البغضاء مثلا. واضح؟ لهذا ما تحصل السنة في ما تحصل السنة ليصل الإنسان إلى شيء ممنوع. واضح؟ لذلك بارك الله فيك، إذا كنت في بلد قد يكون لديهم من يفتيهم بسنية الإسرار مثلا، أو لا يرون هذا الشيء، فأنت تسر، وإذا كنت في بيتك تجهر بالذكر، وهذا ما يمنع أنك تعلم وتقرأ. لو قرأت في صحيح البخاري عليهم لوجدت هذا في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود والترمذي، في مسند أحمد وموطأ مالك، تجد شيء عظيم من هذا. واضح؟ بارك الله فيك. أم فاطمة من فرنسا بارك الله فيها تقول إذا اعتاد الزوج أن لا يكلم زوجته لعدة أشهر أو حتى السلام، ثم يعود لمدة 6 أشهر ثم يخرج من البيت مع أمتعته دون حوار، هل هذا يعتبر طلاقا؟ أختي أم فاطمة من فرنسا بارك الله فيك، يعني تقولين بأن الزوج 6 أشهر يكلم زوجته و6 أشهر ما يكلم زوجته، خير يعني؟ هل هذا موجود في عقد النكاح مثلا؟ يعني هو اشترط عليك أن ما يكلمك 6 أشهر ويكلمك 6 أشهر؟ تصرف غريب يعني هذا. عموما لعلك تقصدين بأن الرجل مزاجي، أو رجل لديه يعني خلق معين هكذا طريقته، 6 أشهر ما يتحدث معك ولا يأتي البيت، و6 أشهر يعني هكذا، تقولين هذا طلاق؟ لا، ليس طلاق، هو ما تلفظ بالطلاق، عقد الزوجية قائم، وحقوقك لا بد عليه ويجب عليه أن يوفرها كاملة، ولا يجوز له أن يخل بهذا. طيب ما هو السبب يا أم فاطمة؟ يعني يقولون ما في شيء إلا وله سبب، أبدا ما في شيء إلا وله سبب. هل هذا الزوج زوجك اللي يغيب 6 أشهر عنك لديه مرض عقلي؟ سامحيني أقول هذا، أنا أفترض افتراضات، مرض عقلي مثلا، عنده مشكلة نفسية، معذور، هذا سبب من الأسباب، معذور عند الله وعند الناس. طيب تقول الله ما شاء الله اللهم بارك، صاحب عقد راجح وصاحب فكر وصاحب ما شاء الله وعنده علاقات مع الناس، طيب في سبب، هل أنت السبب؟ يعني هل أنت إذا دخل البيت نكدت عليه مثلا بالطلبات بالإزعاج بالتحقيق، أن بعض النساء ما شاء الله عليها اللهم بارك محققة من الطراز الأول، يعني أين ذهبت ومع من تحدثت وماذا قلت وماذا فعلت؟ إذا كان بهذا اتركي هذا الأمر اللي جعل زوجك يعني يغيب هذا الغياب. سامحيني أنا أقول هل، أنا أتساءل يعني هل هذا موجود؟ يعني هل أنت السبب في التنكيد عليه لدرجة أنه كره بيته يغيب 6 أشهر مثلا؟ ها؟ وما يخرج عن هذين السببين، إما يكون شخص عنده مرض عقلي ونفسي، وإلا يكون شخص تسببت زوجته بتطفيشه من البيت وجعله يكره البيت وما يحب يدخل البيت لأن الزوجة واقفة له بالمرصاد، ما تترك له مجال أبدا. ولذلك هذه طبيعي جدا أن الزوج يطفش، وزين من أنه ما طلق، يعني سامحيني أقول هذا الكلام، لكن عموما هذا ما ليس طلاق. والله تقولي لي لا هذا ولا هذا، أنا ما أدري والله، يعني نبئوني هل في يعني سبب ثالث؟ أنا ما أعرف والله أن في سبب ثالث، يعني شخص هكذا مزاجه سليم عقليا ونفسيا وليس عنده اضطرابات وزوجته صالحة قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله قائمة على خدمته وخدمة أولاده وخدمة البيت ويتصرف هكذا، أبدا أبدا أنا ما أعرف والله سبب ثالث. بارك الله فيك. عموما خلاصة الجواب أنت على ذمته وعقد الزوجية قائم، فلكن ممكن تدخلين طرف ثالث من الناضجين الناصحين، يعني سواء من أقاربه أو من أقاربك، يتحدث معه يتحدث معه، قد تكتشفين أنت شيء ما أخبرك هو به، والحمد لله تعود المياه إلى مجاريها. أحمد من دولة مالي يقول عندنا في بلدنا ممارسات معينة تتم لحديث الولادة، على سبيل المثال وضع سكين أو القرآن تحت رأسه في الليل، يعتقدون بأنه يحميه من شر الجن، ما حكم هذه الأفعال؟ أحمد من دولة مالي بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لهذا الفعل لا شك بأنه من المخالفات الشرعية ومن الأفعال البدعية ومن الأمور المحدثة، ومنها أولا امتهان القرآن، والقرآن هذا كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، صفة من صفاته سبحانه وتعالى، من الله بدا وإليه يعود، ولذلك وضع القرآن تحت رأس الطفل هذه بدعة محدثة وامتهان لكتاب الله عز وجل. والعلماء نصوا على أن القرآن ما يوضع فوقه كتاب، كتاب من الكتب ما تضع فوق القرآن احتراما وتعظيما لكلام الله عز وجل، كيف يوضع تحت رأس الطفل؟ والأمر الثاني هذه تميمة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يقول عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتول شرك، فالإنسان الذي يضع المصحف أو جزء من المصحف أو ورقة من المصحف تحت المخدة أو يعلقها بنية طرد العين وطرد الجن هذه من التمائم المحرمة التي لا تجوز، واضح؟ وإن كان قال بعض العلماء بأن إذا كان من القرآن لا يدخل في التمائم المحرمة، لكن هذا قول جماهير أهل العلم على أن المعلق ولو كان من القرآن بهذا القصد فإنه تميمة. الأمر الآخر السكين، يعني ما في، يعني أنا ما أعرف ما معنى وضع السكين، يعني هل الجن الآن إذا رأى السكين خاف مثلا؟ هم يعتقدون هذا الشيء، يعتقدون بأن الجن إذا رأى السكين تحت رأس المولود أو عند المولود يهرب مثلا؟ هذا كلام يدل على جهل وخرافة. لذلك بارك الله فيك يا أحمد من دولة مالي، عليكم مسؤولية كبيرة أنت والعلماء وطلاب العلم، توعية الناس وتوجيه الناس وتعليم الناس السنة. طيب أين الآن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع المولود؟ الآن ذهب الناس إلى البدع والمحدثات والخرافات والجهالات وتركوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أختصر لك أحكام المولود باختصار. أولا بالنسبة للمولود إذا نزل إلى الدنيا يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى أذان خفيف حتى يقرع سمعه وقلبه التوحيد، يعني تدخل هذه الكلمات كلمات الأذان. وقد ورد في هذا الحديث في السنة لا بأس بإسناده، لا بأس. أما حديث الإقامة في الأذن اليمنى فهذا لا يصح وهو ضعيف جدا، بل إلى الوضع أقرب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الدعاء له، الدعاء له، يدعى له، ويدعون، يدعو الناس أيضا له حينما يبشر أو يبشر الناس بأن ولد له مولود، يدعو له: اللهم بارك له، اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه، شكرت الواهب، بارك الله لك في الموهوب، رزقت بره، بلغ أشده، جعله الله من مواليد السعادة، اللهم أنبته نباتا حسنا. هو وزوجته وأقاربه وأرحامه ومعارفه يدعون له بالدعاء. الدعاء طيب، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الثالث يا أخي الفاضل تحنيكه، وهو أخذ عسل يسير أو تمرة يسيرة جدا ودعك ودلك محل نبات الأسنان، وهذا عام وليس خاص، كما ذهب بعض العلماء يرى بأن التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر بأنه عام. الأمر الرابع أخي الفاضل، يوم سبعة، يوم السابع يحلق رأسه، رأس الذكر يحلق ويتصدق بقيمته يعني مالا. وهل يحلق رأس الأنثى؟ قولان. الذي يظهر لي بأنه نعم، وليس فيه مثله كما علل بعض أهل العلم، ليس فيه مثله، لأن هذا شعر الولادة، شعر الولادة، ولو سماه من اليوم الأول لا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولد لي الليلة مولود سميت باسم أبي إبراهيم، فدل على أن التسمية تكون ممكن في أول يوم، وبعض الناس يجهز الاسم قبل الولادة لا حرج. الأمر الآخر العقيقة، العقيقة بارك الله فيك، وهي ذبيحة تذبح عن المولود يوم سابعه، وهذه تبعد حظ الشيطان عن المولود، واضح؟ تبعد حظ الشيطان عن المولود العقيقة. فلذلك بارك الله فيك، يعني هذه بعض الأشياء، ومع طبعا التعويذة دائما إذا نام الطفل يعوذ. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ولما نزلت عليه المعوذتان نزلتا، انتقل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأهما على الحسن والحسين، يقرأ عليهم المعوذتين بارك الله فيه. هذه علموا الناس إياها، وحتى تكنسون البدع والمحدثات والجهالات والخرافات اللي مسيطرة على بعض الناس. بل يا أخي أحمد، يعني وردتنا أسئلة أن بعض الناس يعلق على الطفل سن الذيب، يقولون هذا أو جلد الذيب، الذئب، قالوا لأن الجن، وهذه خرافة بالمناسبة، الجن إذا رأت الذئب أو رأت قطعة من الذئب تخاف وتهرب، وهذا ما في دليل، واضح؟ هذه أيضا. وكذلك وضع بعض الحلق أو الخيوط على الطفل أيضا، هذا كله حقيقة من التمائم المحرمة بارك الله فيك. نوال من الجزائر تقول: أسأل عن وضع الذهب في المصرف مقابل مبلغ مالي، وإذا أردت إرجاعه أعطيهم الثمن الذي أعطوه لي ومعه مبلغ آخر مقابل أنهم كانوا مخبئينه عندهم، وكل ما أتأخر عام يزيدون في ثمن المبلغ. نوال من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك أخت الفاضلة. يعني بالنسبة لما ذكرته يختلف باختلاف القصد والنية والحال. فإذا أنت تقولين: والله أنا وضعت الذهب عند المصرف أمانة في صندوق الأمانات ويأخذون مبلغ مالي على الأمانة، طبيعي هذا ما فيه شيء، يعني هذا جائز. يعني قالوا لك: يا نوال، قيمة الصندوق، صندوق الأمانات عندنا 1000 أورو أو 1000 دينار أو 1000 دولار أو 1000 درهم أو 1000 ريال مثلا سنويا، فإذا انتهت السنة وأنت ما سحبت الذهب يبدأ عقد جديد للسنة القادمة، هذا تأجير، مثل كأنك تؤجرين محل وانت وضعتيه عندهم في الصندوق، يسمونه صندوق الأمانات، هو تأجير ما في شيء. أما تقولي لي: لا، هو أنا وضعته عندهم من باب التجارة، أنهم يتاجرون به بيعا وشراء وكذا، هذا يجوز إذا كان تتوفر فيه الشروط الشرعية من القبض مثلا. إذا كان بيع بالنقود يشترط فيه القبض، ما يشترط فيه القبض ولا يصح فيه النسيئة التأجيل. إذا كان ذهب بذهب لابد من شرطين، التماثل والتقابض. واضح؟ بهذا التفصيل يتضح لك ما أنت عليه يا نوال. أم محمد من الطائف تقول بأن يعني الوالدة تسبح بطريقة شافتها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، سبحان الله عدد حروف القرآن ألفا ألفا وكل ألف ضعف، سبحان الله عدد الرمال ألفا ألفا وكل ألف ضعف، هل هذا التسبيح كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسبحه وله بدعة؟ يا أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، سلمي على الوالدة وقولي لها هذا الكلام ما يصح، الله يرضى عليها، وما كل في ما كل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي نروح نتبعه، فيها وسائل التواصل الاجتماعي فيها الحق وفيها الباطل وفيها الصح وفيها الخطأ وفيها السنة وفيها البدعة، ذلك ما كل ما ينشر الإنسان يروح معه، وبعدين لماذا هي تعسر على نفسها بمثل هذه الطريقة؟ طيب هي ما عندها أذكار الصباح، علميها يا أخت الفاضل أذكار الصباح، في أذكار الصباح وش نقول؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، هذه يسمونها الذكر المضعف أو الذكر المضاعف، تقول هذا الذكر. أما سبحان الله ألفا ألف وضعف ألف، يعني صراحة فيها سجع هذه وفيها تعسير وما لها داعي. الآن الوالدة تقول سبحان الله مثلا 100 مرة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما في داعي سبحان الله ضعف سبحان الله ألف ألف، علميها بارك الله فيك وقولي لها ما في أكمل ولا أحسن ولا أمثل ولا أجمل أيضا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما في، إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما قال الرسول سبحان الله ألفا ألفا وضعفها ألف، ما قال، قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وقال الذكر المضاعف سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. بارك الله فيك وفي الوالدة. سارة من فرنسا تقول عندي ابن عمي يعاني مرض عضلي يجعله معاقا جدا لدرجة أنه يستخدم كرسي متحرك ولا يستطيع تحريك ذراعيه ويسكن معنا، عمره 14 سنة، أردت أن أعرف إن كان من الضروري ارتداء الحجاب أمامه. سارة من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لما ذكرتيه من وجود ابن عمك عمره 14 سنة وفي الغالب أنه يكون بالغ وعند إعاقة عضلية إعاقة حركية لكن عقله معه، ما يجوز لك يا أخت الفاضلة أن تظهري أمامه من دون حجاب، ما يجوز أن تظهري أمامه من دون حجاب ما دام أنه عاقل يعقل ويعرف حتى لو كان معاق حركيا، واضح؟ فتحتجبين أمامه. بارك الله فيك. أم أنيسة من بلجيكا بارك الله، عفوا أم أنيسة من الجزائر. أم أنيسة تقول ما حكم الضرب على قارورة ماء ذات 10 أو 20 لترا في الأعراس بين النساء، وما حكم الرقص والغنى مع الضرب على القارورة إلى آخر ما ذكرت أختي الفاضلة أم أنيسة؟ بالنسبة للضرب بالدف للنساء في الأعراس هذا مباح، النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن للنساء أن يضربن بالدف في مناسبات ومن جملتها في النكاح في الزواج. قضية القارورة أنا ما أدري إيش القارورة هذه، يعني تقصدين القارورة المعروفة اللي إذا ضربت عليها ظهر صوت، قد يكون لها حكم الدف إذا كان ليس فيها صوت مثل الطبل أو شيء، ما في حرج، يعني هي الدف ليس يعني لما ذكر لا يقال بأنه ما يجوز غيره مما هو مثله مثلا أو أقل منه، لا يجوز ما دام هكذا. بالنسبة للرقص بين النساء يعني الرقص أنواع، إذا كان رقص شعبي فيه احتشام وفيه يعني مثلا بعض القبائل وبعض الجهات النساء يقمن بعرضة معينة ما فيها يعني إظهار للبدن ولا فيها يعني شيء يخدش الحياة، ما فيها شيء، هذه بين النساء، بين النساء. أما إذا كان لا فيها إظهار ل يعني البدن وللجسم، وأيضا فيها مشابهة لفعل الفاسقات، لا هذا ما يجوز، بارك الله فيك. نص العلماء على منع ذلك، نص العلماء على منع ذلك. أما إذا كان لا هي أشياء شعبية فيها احتشام وفيها يعني مروءة أيضا، يعني ما فيها ما يخدش الحياة لا قولا ولا فعلا، ما فيها شيء، هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. عبد السلام من ليبيا بارك الله فيه يقول: أنا شخص أحاول أطيع الله وأجاهد نفسي على الاستقامة، لكن أحيانا أقع في الذنب ثم أندم وأتوب وأعيش صراع بين الخطأ والتوبة، وعندما أدعو الله وأطلب منه شيئا ينتاب من شعور بأنني منافق وأنني لا أستحق أن يستجيب الله دعائي، وأشعر بأن الله بأنني لا أدعو الله إلا إذا احتجت إلى مصلحة مثلا، إلى آخر ما ذكر. عبد السلام من ليبيا بارك الله فيك، أولا أنا أبشرك بشيء، أن الله تعالى رزقك قلبا حيا، والدليل ما ذكرته في السؤال، أنه فعلا واضح بأن لديك نفس لوامة ولديك قلب فيه حياة، واضح بدليل أنك الآن تحاسب نفسك وتلوم نفسك وتتهم نفسك بكذا، بأنك أنت ما تطلب، ما تلجأ إلى الله إلا إذا احتجت إليه. هذا دليل على ماذا؟ على الحمد لله عندك خير، أنا أبشرك بهذا، عندك خير، لأن في من الناس من مات قلبه والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ويفعل أعظم العظائم وأكبر الخطايا والذنوب ما كأنه عمل شيئا، هذا يحتاج أن يشتري له قلب، فإن قلبه قد مات، نسأل الله العافية والسلام. أما أنت إن شاء الله على خير، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا أخي الفاضل، يعني ما ينبغي للإنسان أن يحمل يعني نفسه أكثر مما يعني هو طبيعي. الأصل في البشر الخطيئة، البشر يخطئون، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. من الذي ما ساء قط؟ ومن الذي له الحسنى فقط؟ كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، هذه قاعدة تفهمها، بمعنى إذا وقعت في ذنب خطيئة لا تعتقد بأنك والله لكونك أنت تعلم بأنه خطأ وتعلم بأنه ذنب خلاص يعني حكمت على نفسك بالنار، لا، هذا ذنب وقعت فيه، طيب ماذا تصنع؟ الأمر الثالث هو أن تسارع إلى التوبة، لأن التوبة على الفور وليست على التراخي، تتوب إلى الله عز وجل ولو تكرر منك الذنب. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أذنب ذنبا فقال: اللهم اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثانية فقال: اللهم اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثالثة فقال: اللهم اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. الله أكبر، يعني ما دمت أنك تعود إلى الله فالله يغفر ذنبك، وليس المعنى افعل ما شئت، لا، إنما افعل ما شئت إذا كنت فعلا أنت لما تذنب تعود إلى الله سبحانه وتعالى. وأين أنت من قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما قولك يعني والله أنا لما أدعو الله أحاسب نفسي أقول أنا، تتهم نفسك بالنفاق أنك إذا احتجت إلى ربك دعوت، الله عز وجل غني عنك وغني عن العالمين: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله عز وجل لا يعني لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. الله عز وجل عطاياه للجميع، الله عز وجل عطاياه للجميع، يعطي من أشرك به سبحانه وتعالى. شوف المشركين، الله عز وجل يغذيهم بالنعم ويستجيب دعواتهم، هذا من متعلقات الربوبية، عطاءات الله عز وجل لا ليست متوقفة على المؤمنين فقط، بل يعطي البر والفاجر والمؤمن والكافر والمنافق والمسلم، ويعطي كل مخلوقات الله عز وجل محتاجة إليه سبحانه وتعالى، وعطاياه لهم جميعا، بل قد يعطي يعني من لا يؤمن به أكثر مما ممن يؤمن به امتحانا لهذا. فلذلك أنت تشكر على مثل هذه المشاعر، لكن يعني حاول أنك تضبط هذه الأمور بالاستقامة، وأنك لا يأخذك الشيطان إلى مجالات أخرى. بارك الله فيك، وابحث عن السبب اللي يخليك ترجع إلى الذنب. ما هو؟ أبدا ما في إنسان تاب إلى الله من ذنب ثم عاد إليه إلا في سبب، ثق ثقة تامة. ما هو السبب؟ أنت أدرى، راجع نفسك، شوف إيش السبب اللي جعلك تعود إلى المعصية، وأنت قد تخلصت منها وعلمت بأنها حرام وندمت وتألمت وكذا ثم ترجع إليها. إذن في سبب، اترك هذا السبب، سد هذا الباب، اقطع هذا الطريق حتى لا تعود إلى الخطيئة من جديد. أحمد من فرنسا يقول: أنا عمري 21 سنة، تزوجت حديثا، لدي خالة أبي تكلمت معي بكلام سيء جدا، استخفت بأهل زوجتي الذين تعرفهم، لأن عائلاتنا جميعا يعيشون متقاربين، فعلت ذلك أمام زوجتي التي كانت تبكي، ومع ذلك فهي عائلة أعرفها منذ أن كنت صغيرا، وهي عائلة لطيفة جدا، رحبوا بي حقا، لا يمكنني أنا وزوجتي أن نتصالح مع الأمر. قاطعت عمتي للأسف، أو قطعت عمتي يقول هو، كل العلاقات معي، ولم تهنئني أو تقول لي كلمة واحدة منذ أن تزوجت. الشخص الوحيد في عائلة الذي يعني كان هكذا منذ أن تزوجت. ماذا عن عمتي؟ يقول هو: أنا لا أحب الغيبة، وماذا يجب علي أن أفعل أنا وزوجتي حتى لا يعاقبنا الله سبحانه وتعالى؟ أحمد من فرنسا، بارك الله فيك، أولا أبارك لك الزواج، وأحسنت في الإقدام على الزواج واستجابة لله تعالى واستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام القائل: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وأنت في هذا العمر ما شاء الله، يعني هذا دليل على حرصك على أن تعف نفسك وأن تعف هذه المرأة وأن تعيش حياة مستقرة ولله الحمد، فهنيئا لك وأنا أبارك لك. الأمر الثاني، واضح يا أحمد أنك رجل صالح وطيب، بدليل أنك تخشى من الغيبة وتخشى من قطيعة الرحم وتخشى من كذا، وهذا إن شاء الله علامة خير لك، وستجد التوفيق بإذن الله حليفك في أمور حياتك، ما دام أن لديك مراقبة الله سبحانه وتعالى، وما تريد أن تقع في خطأ تندم عليه، ولا تريد أن تقع في ذنب تحاسب عليه، فأبشر بخير. أسأل الله تعالى أن يبارك لك في حياتك. بالنسبة لعمتك، يعني كونها قامت فأساءت إليك وأساءت إلى زوجتك ولأهل زوجتك من دون سبب، فحسابها على الله عز وجل، حسابه على الله عز وجل. لكن أنا ما أدري أحمد، أنا قد يكون عندي تفسير معين، هذا التفسير ممكن أن عمت أظن ذكرت عمت أبيك أو خالة أبيك، عموما قد تكون هذه العمة وضعت عينها عليك لابنتها مثلا، وتفاجأت بأنك خطبت هذه الفتاة، وهذا استفزها، ولا تستطيع أن تبوح بمكنونات صدرها، ولكن عبرت عن ذلك بمثل هذه الممارسة الخاطئة وهذا العمل القبيح. ممكن، أنا ما أدري والله، لكن ممكن يكون هذا هو السبب يا أحمد، فاعذرها، اعذرها. هي كانت ممكن تأمل بأنك أنت تقدم لابنتها مثلا، وتفاجأت بأنك أنت أخذت بنت الجيران مثلا، ها، فما تستطيع أن تقول لك أنا كنت أنوي كذا، فعبرت بهذا، فاعذرها، اعذرها، بارك الله فيك، وحاول أن تتعامل معها على وفق هذا اللي التفسير اللي أنا فسرته لك. تقول: لا ما عندها بنات مثلا، أنت ما قد تقول ما عندها بنات، طيب ماذا تفعل؟ عاملها بالحسنى، عاملها بالحسنى، إذا أساءت إليك قل لها غفر الله لنا ولك، أحاول قدر المستطاع حتى لو قطعت العلاقة اتركها فترة من الزمن، ثم أرسل لها هدية أو أرسل لها سلام وتعود بإذن الله. أما أنت ما عليك شيء، أهم شيء أنك لا تخطئ، أنت لا ترتكب الخطأ غيبة أو نميمة أو تحريض أو شيء من هذا القبيل، أنت في موقف المنتصر، أنت ما صدر منك شيء ممكن أنك يعني مثلا يقال لك والله ارتكبت كذا وكذا، أنت مظلوم، وهي الظالمة، أنت مظلوم وهي الظالمة، لذلك أنت منتصر في هذا الوضع، الأمور بيدك. بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يمتعك المتاع الحسن. الأخت أمت الله من أمريكا، أو نعم من كندا، من كندا، تقول أتيت إلى جدة لزيارة العائلة لمدة شهرين، ونويت أنا وأنا في كندا الزيارة والقيام بعمرة أو أكثر. الآن أنا في جدة منذ أسبوعين، أريد الإحرام، هل أحرم من البيت أو من الميقات إلى آخر ما ذكر. أختي أمت الله من كندا، بارك الله فيك، إذا أنت أصلا يعني سفرك من كندا إلى جدة إنما بغرض يعني زيارة الأرحام والأقارب، وتقولين إذا استطعت أنني أعتمر تحرمين من جدة، من السكن اللي أنت فيه، إذا تيسر لك العمرة. أما إذا كان أصلا يعني مجيئك من الأصل للعمرة، وتقولين بعدين أروح أزور أقاربي، لا بد أن ترجعي إلى الميقات، والميقات قريب بالنسبة لجدة، قريب ولله الحمد، تذهبين إليه وتحرمين من هناك ثم تدخلين مكة، بارك الله فيك. عادل من الجزائر، بارك الله فيه، يقول ما هو التأمين التكافلي وما هي صورته الجائزة؟ يا أخي الفاضل عادل، بارك الله فيك، بالنسبة للتأمين التكافلي الذي تسأل عنه، هو شركة من الشركات التعاونية التكافلية اللي يطلقون عليها إسلامية، تقوم ب يعني يقوم المشترك بالتبرع بأموال لهذه الجمعية على حسب ما تقرره عفوا الشركة، ويكون هذا المال تبرعا من المشترك، وليس ينتظر فيه يعني الدخول في معاملة مثلا أو عمل معين مثلا أو شراكات، لا، وإنما هو يتبرع بهذا المال، فإن قدر عليه حادث يعوض من هذا المال، وإذا لم يقدر عليه شيء ويعني سلم، فالمال هذا وقد تبرع به قد يذهب إلى غيره، فهو لما يدخل في هذه الشركة يدخل بهذه النية أنه يتبرع بهذا المال. الشركة طبعا في الغالب الشركات التعاونية التكافلية تقوم باستثمار هذه الأموال استثمار صحيح، طبعا في الغالب عندهم لجان شرعية يعني تقوم على فحص المعاملات وكذا، هذا طبعا الظاهر لنا فيما يتعلق بشركات التكافل، بارك الله فيك. الأخت أم عبد الرحمن من الطائف السعودية تقول أمي كبيرة في السن، جتها جارتها وقالت لها بتعطيها فلوس بينهم سابقا، أمي حلفت وقالت حياة عيالي ما أخذها، والجارة قالت حياة ابني لتأخذينها، تقول ماذا عليها؟ يا أم عبد الرحمن من الطائف، بارك الله فيك، على والدتك الإثم وعلى جارتك الإثم بسبب الحلف بغير الله. كيف يحلفون بغير الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، قول الوالدة تستغفر الله وتتوب إليه ولا تحلف بغير الله عز وجل، وأيضا جارتكم تقولين لها لا تحلف بغير الله. وبالنسبة لهذا الحلف لا قيمة له، أنه حلف محرم ما يترتب عليه أثر، والوالدة تقول والله ما أخذها مثلا، والجارة تقول لا والله تأخذينها، وإذا اللي حصل مثل الوالدة أخذتها يكون عليها كفارة، جارتها يعني أخذتها ما يعني الوالدة ردتها يكون الكفارة على الجارة. أما هذا الحلف هذا حلف محرم ولا يجوز، بارك الله في الجميع. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.